الحمد لله على إفضاله وجزيل نواله، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى محمد الدائق من الحق على وصاله، والذي جعله الخاتم لإنبائه وإرساله. اللهم أدم صلواتك على هذا المصطفى وصحبه وآله وعلى من والاهم واتبعه في نياته والمقاصد وأقواله وأفعاله، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين. في ذكرنا في شؤون السيرة لأخبار سيدنا عمرو بن حزم رضي الله عنه، وقد أرسله صلى الله عليه وسلم في بعض المهمات، ثم ذكرنا إرساله إلى نجران والكتاب الذي كتبه معه، وكذلك بقي سيدنا عمر بن حزم والي على نجران حتى ظهر الأمر الأسود العنسي، وهذا رجل ممن أضلهم الله تعالى، كان في اليمن وادعى النبوة والرسالة، ثم ادعاها مسيلمة الكذاب. وكان الأسود العنسي من كهف خبان قرب نجران، عرف بذا الخمار، وسمى نفسه رحمن اليمن كما سمى نفسه الكذاب مسيلمة رحمن اليمامة، ولم يسمى باسم الرحمن غير ربنا جل جلاله، هذول سموا أنفسهم بهذا الاسم. كان كاهن هذا الأسود العنسي، ثم ادعى النبوة، فأيدته بعض قبائل مدحج واحتل نجران في حد سيدنا عمرو بن حزم، ثم صنع قتل واليها شهر بن باذام هذا الذي ولاه صلى الله عليه وسلم على صنعاء، وتظاهر زعماء الأبناء بالانضمام إليه، والناس يسوقهم كثير من العصبية وكثير من الحمية، فلا يقفون عند مقتضى العقل والفطرة ولا الدليل. إلا من حفظ الله وعصم الله فلا يتبع هواه. فأضطر سيدنا معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري في اليمن إلى الانسحاب إلى حضرموت من شان فتنة العنسي، كما أخرج أهل نجران عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص عادوا إلى المدينة، وخرجوا بمن خرجوا معهم وبعدوهم من شر هذا الظالم المدعي للنبوة. وهكذا وكان من مواقف سيدنا عمرو بن حزم في غزوة أحد أنه كان يذكر الذين انخذلوا وانصرفوا مع عبد الله بن أبي، ويذكرهم بواجبهم وأنه لا يليق بهم هذا الأمر، كما جاء في سيرة بن هشام. تبعهم عمرو بن حزم الأنصاري هذا أحد بني سلمة، قال انشدكم الله في نبيكم وأنفسكم. قال ابن أبي ابن أبي عبد الله بن أبي لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ولو أطعتنا لرجعت معنا. خذ المجموعة فرجع ب300 عبد الله بن أبي من الطريق، عاد بهم من الطريق وفي طريق النبي إلى أحد، ورجعهم للمدينة، ما حضروا غزوة أحد، وكان ما بين منافق وما بين منصاع للنفاق ملتبس الأمر عليه. فقال لهم عمرو بن حزام يا قوم يذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، لكن لا نرى أن يكون قتال. تعذرات وتعللات وقصد فروا، لما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. فبقي صلى الله عليه وسلم في 700، كانوا 1000 فرجعوا 700 الذين حضروا معه غزوة أحد، رضي الله عنهم، هم أفضل الصحابة بعد أهل بدر. فأفضل الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأفضل هؤلاء أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. أما بعد فتح مكة فهؤلاء الطلقاء، من قبلهم أفضل منهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده، وإن أنفقوا وقاتلوا لكن من بعد ما هم مثل الأولين، الأولين أعظم درجة عند الله رضي الله عنهم. و ثم في اليوم الثاني خرج بهم إلى حمراء الأسد، أصلهم هؤلاء من باقي من 700 قد قتل منهم 70، فباقي 630 اللي خرجوا معه إلى غزوة حمراء الأسد، ولا قبل أحد من الذي رجعوا من أحد أن يخرج معه، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد أحد، وإلا سيدنا جابر بن عبد الله استثنى، جاء إليه وأخبره بعذره وأن أباه خلفه فأذن له. في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى ملاقاة هؤلاء المشركين الذين تراجعوا الأمر بينهم أن يرجعوا من الطريق إلى المدينة ثاني مرة ليستأصلوا، لأنهم رجعوا يقولون دلحين إيش عملنا؟ لا قتلنا أبا النبي ولا كبار أصحابه من أبو بكر ولا عمر ولا رؤساء الأوس والخزرج، فإيش نعمل؟ نرجع ثاني مرة للمدينة ما دامهم الآن متعبين وقد هزموا ونضربهم. لما بلغ الخبر النبي مشى بأصحابه وخرج، وكلهم جرحى الصحابة، فمشى بهم كل من سمع النداء يخبر عن رسول الله أنه يأمر من حضر أحد أن يمشي، مشى حتى بعضهم بعد وصل في الليل متأخر بجروح. ففي الصباح صلى الفجر وقربت له زوجته الجمر لأجل تضمد جراح، فسمع المنادي يعدي في الشارع يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، لا يقول من كان معي في أحد فليخرج. قال هذه السيف، قال له بضمد جروح، قال ما تضمد جروح، سمعت المنادي ينادي وقام وخرج مع ضمد جروحه لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل في أول ليلة في الطريق لما كان نصبه الخيمة قال أين فلان، وذكر اثنين من الصحابة يعرفهم صلى الله عليه وسلم، يعرف مكانتهم في الإيمان، قالوا ما حد معنا، قال ما ران يتخلف عني. فلما دخل الخيمة قال لواحد من الصحابة إذا جاءوا فأدخلهم علي، وصلوا في الليل متأخرين. قالهم رسول الله يسأل عنكم، جاء استاذن دخلهم على النبي. قال ما أخركم عني؟ قال والله ما تأخرنا عنك يا رسول الله، ما هو إلا أن سمعنا مناديك ونادي فخرجنا من بيوتنا، إلا أن بين جروح كثير. قال أحدهم كنت أنا أخف جروحا من أخي، فكان إذا مشى تعب فحملته، فأحمله تارة حتى يخف فأضعه، فيمشي ما استطاع ما يتعب فأحمله مرة أخرى. هذا الذي أخرنا عنك، ما تأخرنا إلا من أجل هذا. شوفهم كيفهم، كيف استجابتهم لأمر الرسول، كيف تضحيتهم، كيف جدهم. وإلا جاءنا هذا الدين بضحك واللعب، ما وصلنا الدين هذا إلا بتضحيات وإلا بجهاد وإلا ببذل، فجزاهم الله عنا خير الجزاء عليهم رضوان الله تعالى. فدعا لهم صلى الله عليه وسلم بالخير، فرح منهم، وقد عرف أنهم بيحضرون، قال إذا جاءوا ادخلوهم علي، لأنه يعرف من إيمانهم أنهم ما بيتأخرون عنه. ومع جروحهم ذا يحمل أخوه، لأنه جروحه أخف من جروح أخوه، ساعة يحمله إذا تعب يحطه في الأرض ويمشون قليل، إذا تعب حمله ثاني مرة قد يحطه ويرتاحون ويمشي هو أخوه، إذا تعب شله ثاني مرة على ظهره من أجل يلحقوا برسول الله ولا يتخلفوا. والرحمن يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك أنهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، يعني جوع، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالربح مضمون مع الأمين المامون، تنصر الله في صف رسوله والربح مضمون، كل ما تعمله محفوظ لك ومدخر ومذخور بالجزاء الكبير من العلي الكبير جل جلاله، فهنيئا لهم. وجاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل فيما يتعلق بسيدنا إذن عمرو بن حزم، يقول رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على قبره، في رواية مستند إلى القبر، فقال انزل عن القبر، لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك، في هذا رواية الإمام أحمد. في رواية عند غيره قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر، قال انزل من القبر، لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. وفيه أن الأموات يتأذون بالاستخفاف بهم وبالاستهانة بقبورهم، حتى جاء في الحديث لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر، خير من أن يجلس على قبر، على قبر مسلم. وهكذا وفي اطلاع الموتى على ما يجري في مقابرهم، كان يقول بعض الصحابة لا أفرق بين أن أقضي حاجتي في السوق أمام الناس أو في المقابر، كل سواء، يعني كما يشاهدوني أهل السوق وينظرون إلي أهل المقابر كذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يمر مسلم بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه واستانس به، إلا عرفه واستانس به، فلهم شعور. فهذا نهى عن الاستناد للقبر أو الجلوس عليه لغير ضرورة ولحاجة، وقال لا يؤذيك، لا تؤذي أنت بهذا، فهم يتأذون، ولا يؤذيك، كيف لا يؤذيك؟ يؤذيك تكسب بسببه إثم، يخاطبك في القيامة بعدين يقول هذا يا رب قعد فوق قبري وجلس على قدم وتصلي، أو يدعو عليك يصيبك مصيبة، لا تؤذي ولا يؤذيك، بعد من فوق القبر وخلك محترم. فندب صلى الله عليه وسلم إلى احترام قبور المؤمنين. قال جاء أيضا في صحيح مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى اللي كانت في الجاهلية، فجاء آل عمرو بن حزم هذا كان يرقون، فقال يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى أنمتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم عرضوها عليه، إيش الرقية اللي ترقون بها؟ فعرضوها عليه، قال ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، ما دام الرقية ما فيها استغاثة بأصنام ولا بأحجار ولا سؤال غير الله ولا شيء يخالف الشرع أقرها بذلك، قال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، أي أرقوا الناس من العقرب بهذه الرقية، كما قال لما رأى مرأة تصرع قال إن بها النظرة فاسترقوا لها، إن بها النظرة يعني عين، بها النظرة أصابتها العين فاسترقوا لها اطلبوا لها رقية، حد يرقيها يذهب الله العين عنها. وهكذا جاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل، هذه في رواية مسلم، رواية الإمام أحمد بن حنبل وابن ماجة، يقول عمرو بن حزم عرضت وقال رقية النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها، وكان يرقي من الحية سيدنا عمرو بن حزم هذا، يا رسول الله إني كان نهيت عن الرقى وأنا أرقي من الحية، قال قصها علي، إيش تقول؟ كيف ترمي؟ فإذا فيها لا استعاذ بالله تبارك وتعالى أو دعاء له أو شيء من أسمائه، قال فعرضتها عليه، قصها عليه، قال قول كذا 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 كذا، قال لا بس هذه مواثيك، ما لها دخل في رقى الجاهلية من الشرك ولا سؤال غير الله تبارك وتعالى. وهكذا جاء عند ابن سعد يقول سهل بن أبي حثمة قال لدغ رجل منا بحرة الأفاعي فدعا له عمرو بن حزم برقية، فأبى حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه قال اعرضها عليه، فعرض عليه فأذن له فيها. وجاء في رواية أبي نعيم أيضا عنه نفسه سهل بن أبي حثمة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع عبد الرحمن بن سيحان فنهشته حية فرقاه عمرو بن حزم، أي بنظر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيام كان في نجران ويتولى ولد المولود هنا في سنة 16 من الهجرة، حيث كان عامل بها فسماه محمد، هو محمد بن عمرو بن حزم عليه رحمة الله تعالى، ولد في نجران وكان أبوه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قيل أن ولادته كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمى أبو محمدا وكان أبو سليمان، ولكن المشهور أنه هذا على القول بأنه سنة عشر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولد له المولود وسماه باسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل أنه كان سماه أبو القاسم ثم رجع عن ذلك إلى أبي سليمان، لأنه اختلفوا في جواز الجمع بين الاسم والكنية، فهل يجوز يسمي واحد محمد وكني أبو القاسم، أو هل يحرم ذلك، وهل خصوص الحرمة في حياته صلى الله عليه وسلم أو ممكن بعد وفاته أيضا تصير حرم، خلاف بين أهل الفقه. وهكذا جاء في رواية أبي نعيم يقول ولد لعمر بن حزم ولد فسماه محمدا، كان أبا القاسم وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا معناه سنة عشر الوفاة، ما هو سنة الوجود ولادته، سنة عشر من الهجرة النبوية، فكتب إليه صلى الله عليه وسلم من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، سمى محمدا وكنه أبا عبد الملك، فسمى محمد وأبقى الاسم محمد وغير الكنية إلى أبي الملك بدل أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عبد الملك، كان هذا محمد بن عمر فقيها، ولهذا استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أهل نجران أمر الصلاة والزكاة والحج وما تعلق بذلك، فقيها فاضلا من فقهاء المسلمين، وفي يوم الحرة كانت وفاته عليه رضوان الله تبارك وتعالى، قتله جند الشام في يوم الحرة، قال ومن غريب ما وقع في خلافة أمير المؤمنين عمر نعزم على تغيير من كان اسمه على اسم نبي. فجاء في بعض كتب السير يقول جماعة كل غلام اسمه اسم نبي، فأدخلهم الدار وغير اسمهم، فجاء أباهم فأقاموا البينة أن رسول الله سمى عمته، قال أكثرهم هذول بتغير اسمهم النبي سماهم، ها فخل عنه قال خلاص ما لي كلام مع النبي، خلاص من سماه النبي فهو، فكان يستحسن صلى الله عليه وسلم التسمية باسم الأنبياء والأسماء الحسنة من عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك. فكان هذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، يقول كان أبوي محمد فيهم في أيام خلف سيدنا عمر من اللي جمعهم، قال تعالوا تسمون باسم الأنبياء تعالوا بن، فلما جاء أباهم قالوا يا أمير المؤمنين هذا النبي سماه، ولدي النبي سماه، هذا ولدي النبي سماه، هذا ولدي سماهم، فهم على ما سماهم صلى الله عليه وسلم، لا رأي لعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا في مرويات سيدنا عمرو بن حزم ما يتعلق بشان الموتى وأحوال المؤمنين مع موتاهم. في رواية الإمام النسائي وأحمد والطبراني يقول عمرو بن حزم سمعته صلى الله عليه وسلم يقول لا تقعدوا على القبور، في رواية النسائي في الصغرى يقول لا تقعدوا على المقابر، وفي عند أبي يعلى بسند صحيح أيضا عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم لأن أجلس على جمرة تحرك ثوبي ثم تحرك جلدي أو أخسفنا علي بيدي أحب إلي من أن أطاق قبر رجل منكم، وما بالي وسط السوق قضيت حاجتي أو وسط القبور. وهكذا رواه ابن ماجه عن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند في سنن ابن ماجه أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. إذا نزلت مصيبة بالمؤمن، وقع في حادث، وقع عنده هلاك أحد من أقاربه، وقع عنده دمار في بيته، وقعت عنده أي شيء، فجاء يعزيه يعني يصبره ويثبته ويفرحه بجدره ويذهب عنه الهم. قال: إذا عز المسلم أخاه كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. وفي لفظ وفي رواية أخرى أن من عزى مصابا كان له من الأجر مثل أجر المصاب إذا عزاه، معنى عزاه صبره ثبته وأخرجه من الحزن بذكر ثواب الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا لا يزال يخوض في الرحمة حتى إذا قعد استنقع فيها، ثم إذا رجع لا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث جاء، في فضل عيادة المريض. صلى الله عليه وسلم محمد وآله، وشفانا وإياكم والمسلمين من العلل والأمراض والأسقام الظاهرة والباطنة، وأمدنا منه بالعفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. واصلح شؤوننا والأمة، واكشف الغمة، وعامل محدود الرحمة، وحول الأحوال لأحسنها، واختم لنا بأكمل الحسنى، وأنت راض عنا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.